إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن قادمون رعاكم الله على شهر عظيم مبارك، شهر قد ميزه الله جل وعلا عن باقي الشهور بالخصائص والفضائل. وكيف لا، فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار جل في علاه. ها هو رمضان عباد الله، موسم الخيرات والبركات، قد قرب دنوه ودنا وصوله، فلله الحمد من قبل ومن بعد. عباد الله، إن الكلام والحديث عن رمضان ليطول ويطول، فهو موضوع مترامي الأطراف، متعدد الفقرات، مختلف الاتجاهات. فإن شئت يا عبد الله تكلمت عن رمضان في ذكر مناقبه وفضائله وما أعده الله جل وعلا للصائمين والقائمين في أمر الدنيا والدين من رفيع الدرجات وعلو الطبقات، وإن شئت يا عبد الله تحدثت عن رمضان عن علله وحكمه وعن أسراره ومقاصده التي تبهج العقول وتدهش الأفئدة والقلوب، وهي دلالة على كمال شرعة الله جل وعلا وعظيم إتقانه. أو كان الكلام عن رمضان في ذكر أحكامه وتفريعاته من واجباته ومستحباته، ومن ذكر شرائطه وواجباته، أو في بيان نواقضه ومبطلاته، ومعرفة أهل الوجوب من أهل الأعذار؟ أو كان، إن شئت، كان الكلام عن رمضان من خلال التوجيهات الربانية والاتجاهات السلوكية في مضمار الأخلاق والأهداف، في مضمار الأخلاق والآداب التي تهدف إلى صقل شخصية مسلم صائم يكون على مستوى عال وراقي ليس له مثيل ولا نظير في سائر أيامه ولياليه. عباد الله، إن الكلام في رمضان لذو شجون ويكفينا في هذا المقام على ما تقتضيه لنا الأيام في أن نتكلم حول استقبالنا لرمضان، فما هي إلا أيام قلائل، وسيحل علينا هذا الضيف الكريم، وسيظلنا هذا الشهر العظيم، فكيف استقبالنا نحن عباد الله لهذا الشهر؟ إن من تأمل في استقبال الناس وأحوال الناس إزاء استقبالهم لرمضان لرأى العجب العجاب، فمن الناس من حصر صورة استقبال رمضان في شراء الطعام وتكديس المواد وشراء ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، وإننا لا نحرم ما ذكر، لكن يبقى سؤال: أهكذا أمرنا الشرع أن نستقبل رمضان بتكديس الطعام؟ وصنف من الناس أعد العدة في استقبال رمضان بتركيب الدشوش واختيار القنوات التي تكون معدة للفوازير والمسابقات، وآخر يتابع البرامج الرياضية في متابعة التصفيات والمباريات، وهم لا زالوا عاكفين على هذا الجهاز حتى يحل عليهم الفجر. أهكذا يا عبد الله يكون استقبالك لهذا الشهر المفضال؟ وأناس من الناس لم يبلغوا جهدا ولم يؤلوا أي اهتماما، فلهم مع هؤلاء ولهم مع أولئك، فلهم في العير ولا في النفير، حالهم في رمضان نوم في الليل ونوم في النهار، شعارهم وكفى الله المؤمنين القتال. لا عبادة لا طاعة لا إقبال على دين الله عز وجل. عباد الله، الناس في رمضان أشكال وألوان، كل وعاء بما فيه ينضح، لكن المحب لهذا الشهر العظيم والصادق في تعظيمه لهذا الموسم الكريم فإن له شأناً آخر في استقبال رمضان لا يخرج عن مقاصد الشريعة. فكيف يكون استقبالنا عباد الله لهذا الشهر العظيم؟ اعلموا عباد الله أن من أعظم ما يستقبل به هذا الشهر هو الفرح به والاستبشار بقدومه، وأن يطرأ الطرب في قلبنا وفي وجداننا، فيظهر ذلك على وجوهنا، فيظهر السرور ويظهر البشر، ويظهر ذلك كذلك على عبارات ألسنتنا بالحمد والشكر. قال جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عباد الله، إن من العبادات العظيمة ومن القربات الجليلة التي ينبغي أن يتوجه بها المسلمون إلى ربهم جل وعلا إظهار الفرح، إظهار السرور، إظهار الفرح والسرور والابتهاج بما شرعه الله جل وعلا من شرائع وأحكام، إذ أن هذا الخلق يعتبر من أعظم أخلاق أهل الإسلام. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم وهم كثير من الفقهاء إلى استحباب التهنئة لحلول شهر رمضان لما في ذلك من إظهار الفرح والسرور لشريعة من شعائر الدين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بعد إيراده لهذه الآثار قال: وهذا الحديث أصل، وهذا الحديث أصل في مشروعية التهنئة بعضهم لبعض لحلول شهر رمضان. نعم يا عبد الله، كل ما كان فيه إظهار لفرح لعبادة من العبادات هو من دين الله جل وعلا. وإن هذا الخلق رعاكم الله يعتبر هو الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الشقاق والنفاق. قال جل في علاه واصفا أهل النفاق: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأهل النفاق يستثقلون العبادات، أهل النفاق يتشاءمون من الطاعات ويضيقون منها ذرعا. ذكر أهل السير والتواريخ أن غلاما سفيها عندما دنا عليه رمضان ضاق به ذرعا، إلا أنه أنشد أبياتا يظهر ضيقه وتضجره. قال: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. ثم ذكر أبياتا يتسخط فيها من رمضان: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. قال الرواة: فأصيب هذا السفيه بصرع، فكان يصطرع في اليوم الواحد عدة مرات، فما زال المرض به حتى هلك، حتى مات، والعياذ بالله من سوء الخاتمة. فعلينا عباد الله أن نظهر فرحنا واستبشارنا بقروب قدنو هذا الشهر العظيم. وأيضا عباد الله، إن مما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر وأن تبذل في سبيله الجهود لتحصيله قبل وصوله، أن يقبل الجميع على التفقه والتعلم لأحكام الصيام. إن هذه الأوقات عباد الله سانحة لكل أحد، للصغير والكبير والذكر والأنثى، أن يقبلوا على تعلم وعلى معرفة أحكام رمضان. فإن الصيام عباد الله من العبادات الشرعية التي لا قوام لها إلا بالعلم. قال جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلماء استنباطا من هذه الآية أن الله جل وعلا بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل. فإذا أردت يا عبد الله أن تؤدي عبادة من العبادات فعليك أن تتعلمها، أن تتعرف عليها، وأن تؤديها كما أراد الله جل في علاه. فكم من رجل وكم من امرأة حباهم الله بصيام العديد من رمضانات، لكنهم في عماية تامة عن معرفة أحكامه وتشريعاته، فتجدهم يخبطون في الصيام خبط عشواء. فكم تلبسوا بمبطلات تفسد عليهم صومهم وهم لا يشعرون، وكم حرموا على أنفسهم من مباحات شرعية اجتنبوها وهم لا يعلمون. وكما قيل: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. فيا عبد الله، فلا سبيل إلى ضمان صحة عباداتك وإلى ضمان صحة صومك بمثل الإقبال على العلم، أن تتعلم أن تتفقه إلى أحكام رمضان ولو مرة في عمرك، والله المستعان. وأيضا عباد الله، مما يستقبل به هذا الشهر العظيم أن يستقبل يا عبد الله بالنية الصادقة، وهو الذي يعبر عنه العلماء والفقهاء بصدق العزيمة، وهو أنك تعزم من الآن، تعزم من الآن على أن الله جل وعلا إن وفقك إلى رمضان بأنك ستبذل قصارى جهدك باغتنام أيامه واستغلال لياليه بأعمال صالحة وأقوال سديدة فاضلة، بصيام نهاره وقيام ليله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أجرها وثوابها يتحصل كذلك بالنيات. عباد الله، كم من أناس هم أموات، هم أموات في قبورهم، لربما دخل عليهم رمضان وأجره وفضله يصل إليهم في لحودهم، وذلك لما بذلوه من نية صادقة، من نية مخلصة في أن يعمروا هذا الشهر بالأعمال والأقوال، فكان الأجر على قدر نياتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا، يقول لأصحابه وهم في سفر: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، ولكن حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم يا عبد الله، النية الصالحة كما قال العلماء أبلغ من العمل. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية، تعلموا النية، فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. فعلينا عباد الله ونحن في مثل هذه الأيام أن نشغل قلوبنا وأن نشغل نياتنا بأن نحدثها بأن الله جل وعلا إن أطال في أعمارنا بأن نقوم ليلة وأن نصوم نهار هذا الشهر وأن نبذل قصارى جهده، فلعل المنية تأتيك يا عبد الله ولم يأتيك هذا الشهر، لكن على قدر نيتك يعطيك الله جل وعلا أجرا وفضلا. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذا المقام بصدد ذكر ما ينبغي أن نحرص عليه من أقوال وأعمال تكون معينة لنا في استقبالنا لهذا الشهر العظيم. وكان مما ذكر إظهار الفرح والسرور والإكثار من حمد الله وشكره على منه وعطائه أن قرب لنا مثل هذا الموسم الفاضل، وثانيا أن تستغل هذه الجهود بالإقبال على العلم الشرعي في معرفة أحكام الصيام والتعرف على أحكامه الشرعية، وثالثا أننا نحدث أنفسنا من الآن فصاعدا على استغلال أيامه، وأن نعمر النيات بصدق العزيمة مع هذا الشهر الكريم. وأيضا عباد الله، مما ينبغي الحرص عليه، وخاصة ونحن على قرب من هذا الشهر العظيم، أن نسعى في إزالة كل ما يمنع من قبول صيامنا وأعمالنا. فإنك يا عبد الله لربما تتعب نفسك في تأدية عبادة من العبادات بتطبيقها وتأديتها، إلا أنها مردودة عليك لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وإن الموانع كثيرة، ويكفينا في هذا المقام الإشارة إلى بعضها، ومن ذلك يا عبد الله أن تسعى إلى الصلح مع إخوانك المسلمين، مع قرابتك وأرحامك، مع أهلك وذويك، مع والديك، مع زوجك وعيالك، مع أخواتك وإخوانك، ومع سائر الناس. يا عبد الله البدار البدار إلى الصلح، فإن القطيعة تعتبر من أعظم الأسباب المانعة من قبول الأعمال. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يغفر لكل عبد إلا لمشرك أو رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. أعمال المتشاحنين والمتخاصمين، سواء كانوا من أرحام أو من جيران أو من أقارب، فإن الله جل وعلا يجعل أعمالهم معلقة لا يؤذن لها بالقبول حتى تصطلح. وثبت أيضا في السنن قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء: العاق وهو القاطع لوالديه. فيا عبد الله امدد يدك للصلح مع الناس، للصلح مع من تخاصمت معه، فإن ذلك ليس بعار والله ولا بشنار، بل إن ذلك من مكارم الأخلاق ومن أعمال الشرفاء النبلاء. قال جل في علاه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عباد الله.